أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السادس من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ، قوله على سيدنا أي جميع المخلوقات، يعني سيدي جميع المخلوقات. قال: والسيد من ساد في قومه، أو من كثر سواده أي جيشه، أو من تفزع الناس إليه عند الشدائد، أو الحليم الذي لا يستفزه غضب. ولا خفاء أن هذه الأوصاف اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم. وقد تعرض الشيخ رحمه الله لهذه المعاني فيما سبق معنا. قال: وعلم من ذلك جواز إطلاق السيد على غيره تعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فأطلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا أطلق على غير النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني معاذا رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأما حديث السيد الله، السيد الله وهو حديث في السنن، قال: فمعناه السيد بالسيادة المطلقة الله تعالى. إذن هذا الحديث السيد الله لا يمنع أن يطلق السيد على غير ربنا سبحانه وتعالى، سواء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض أمته عليه الصلاة والسلام. فيفهم كل في إطاره، هذا فيما يليق بالله وهذا فيما يليق بالبشر، فما يليق بالله فهي سيادة مطلقة. قال: وأصل سيد، أصلها يعني في اللغة بناء الكلمة، سي ود، سي ود، اجتمعت الواو والياء، الياء الساكنة والواو المكسورة. قال: وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء، يعني عندي ياء وعندي واو، والياء اللي هي الأولى قبل الواو ساكنة والواو مكسورة، فقلبت الواو ياء. وأدغمت الياء في الياء، بعدما قلبت الواو ياء أصبح عندي ياءين، الياء الأولى ساكنة والياء الثانية متحركة بالكسر، فأدغمت الياء في الياء فصار اللفظ سيدا، سيد محمد النبي. قال: قوله محمد بدل أو عطف بيان، فهو مجرور على الأول، يعني إذا اعتبرناه بدل، بعلى مقدرة، لأن البدل على نية تكرار العامل، يبقى إذن على أن إيه؟ كلمة على مقدرة. وصلى الله وسلم على سيدنا، على محمد، هكذا نقدر على لو اعتبرنا محمد هنا بدل. قال: لأن البدل على نية تكرار العامل. وعلى الثاني، يعني لو اعتبرناها عطف بيان، بنكتب على بدل واحد عطف بيان اثنين ليظهر الايه، يظهر المعنى. قال: وعلى الثاني انه عطف بيان، بعلى المذكورة، يبقى على المذكورة قبل قوله على سيدنا هي نفسها التي عملت في كلمة محمد. قال: لأن غير البدل من التوابع، غير البدل من التوابع هو النعت، التوكيد، عطف البيان. قال: لأن غير البدل من التوابع ليس على نية تكرار العامل. قال: وليس نعتا لسيدنا، ليس نعتا، يعني هو يعرب عطف بيان ولا يعرب إيه؟ نعتا، لأن العلم لا ينعت به، لأن العلم لا ينعت به، فهو يعرب إيه؟ عطف بيان على هذا، أو يعرب بدل على ما سبق. قال: وبعضهم جوز كونه نعتا نظرا لأصله، وقولهم العلم لا ينعت به محله ما لم يكن مشتقا بحسب الأصل، وإلا جاز النعت به نظرا لأصل. يبقى أولئك الذين ذهبوا إلى جواز أن يكون محمد هنا نعت لكلمة سيدنا، قالوا إن ننظر إلى أصله نجده نجده إيه؟ نجده مشتق، نجده مشتق. وأما قولهم العلم لا ينعت به الذي يحتج به من يمنع أن يكون نعتا، هذا إيه؟ هذا ما لم يكن مشتقا بحسب الأصل، ونظروا إلى أنه مشتق فاعتبروه نعتا. فاجتمع عندي كلمة محمد ثلاثة أشياء: إما إني أعربها بدأ وتبقى على نية تكرار العامل، وإما أعربها عطف بيان وتبقى على إيه؟ على بعلى الأولى، وإما أن تكون إيه؟ أن تكون نعتا على رأي بعضهم نظرا لأصل الإيه؟ نظرا للاشتقاق بحسب الأصل. قال: ويسن التسمية بمحمد، أن نسمي أبناءنا بهذا الاسم الكريم الشريف محبة فيه صلى الله عليه وسلم، لأنه أشهر أسمائه بين المسلمين، أشهر اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أن له أسماء كثيرة، وهذا حق، له أسماء كثيرة جدا، وأشهر هذه الأسماء اسم محمد واسم أحمد، واسم محمد هو الأشهر، فقد تكرر في القرآن مرات بخلاف اسمه أحمد مرة واحدة. قال: وألذها سماعا عند العالمين، بعد أسماء الله تبارك وتعالى حتى لا يعترض أحد، وإنما يتكلم عن أسماء البشر. قال: وقد حكى بعضهم أن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يزورون كل بيت فيه شخص مسمى بمحمد أو أحمد، وهذا مما في كتاب الشفاء للقاضي عياض. محمد النبي، قوله النبي اختاره على الرسول، أنه ممكن نعبر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم بنبينا ورسولنا، هو نبي وهو رسول، فلماذا ترك كلمة رسول وجاء بكلمة نبي؟ قال: اختاره على الرسول، تبعا لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني نوع من أنواع الموافقة للفظ الآية المذكورة في القرآن الكريم. قال: وإن كانت الرسالة أفضل من النبوة على الراجح، أيهما أفضل، النبي أو الرسول؟ النبوة أو الرسالة؟ طبعا النبوة درجة واحدة والرسالة درجتان، النبوة درجة واحدة، علاقة بين الله وبين هذا العبد المصطفى المختار، وأما الرسالة فهي علاقة بين الله تبارك وتعالى وبين ذلك العبد، ويضاف عليها مهمة تكليفية كلف الله تبارك وتعالى بها هذا النبي ليبلغها للناس فصار رسولا. فالرسول أفضل من النبي، والرسالة أفضل من النبوة، هذا على الراجح. قال: خلافا للعز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى يذهب إلى أن النبوة أفضل من الرسالة. قال القائل بأن النبوة أفضل من الرسالة، لأن النبوة، هذا تعليل العز بن عبد السلام لمسألة النبوة أفضل من الرسالة كيف؟ قال: لأن النبوة فيها تعلق بالخالق، علاقة ما بين المخلوق اللي هو النبي المصطفى المختار وبين خالقه سبحانه وتعالى. قال: والرسالة فيها تعلق بالخلق، لأن هي حمل هذه الأمانة وتبليغها إلى الناس. قال فإن النبوة فيها انصراف من الخلق إلى الحق، والرسالة فيها الانصراف من الحق إلى الخلق ليدلهم عليه. هكذا نظر العز بن عبد السلام لمسألة النبوة والرسالة، ولأجل هذا رجح النبوة في الفضل على الرسالة. قال ورد، يعني هذا الكلام مردود على قائله، وإن كان العز رحمه الله رحمة واسعة، بأن الرسالة فيها التعلقان. إذا كانت النبوة فيها علاقة لهذا المصطفى المختار برب العالمين سبحانه وتعالى بالخالق، إذا كانت النبوة كذلك فالرسالة أيضا كذلك. يزاد على الرسالة أن فيها تعلق، أي تعلق إضافي بالخلق. قال بأن الرسالة فيها التعلقان، التعلق بالخالق والتعلق بالخلق، كما صرح به الشيخ ابن حجر في شرح الأربعين، شرح الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الشرح، شرح ابن حجر، مطبوع، وهو شرح كبير ضخم دسم. قال والكلام في نبوة رسول ورسالته، والكلام في نبوة رسول ورسالته، وإلا فالرسول أفضل من النبي قطعا. يعني هو تكلم هنا عن رسول اجتمع عنده الأمرين، النبوة والرسالة، يعني مثل مثلا سيدنا محمد، سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، هؤلاء الذين جمع الله تبارك وتعالى لهم بين النبوة والرسالة. فهو يقارن، فهو يفاضل، يراجح بين نبوة هذا الرسول ورسالته نفسه، فيرجح هنا. أما مثلا العلاقة أو المقارنة عنده بين نبي مثلا كأيوب، مثلا نبي مثلا ك نبي من الأنبياء مثلا كزكريا وهكذا، إذا كان نبي من الأنبياء مقارنة برسول من الرسل، مقارنة بموسى، مقارنة بعيسى، مقارنة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا، قال هذا إيه؟ هذا ما هذا قطعي، قطعي عند الجميع، ليس فيه خلاف. فالرسول أفضل من النبي قطعا. ثم استطرادا إلى مسألة الأفضلية، قال والنبوة أفضل من الولاية، وهذا ما عليه جمهور السلف والخلف خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك ممن شذ. قال والنبوة أفضل من الولاية، النبوة أفضل من الولاية، فالنبي أفضل من الولي، وبالتالي طبعا الرسول أفضل من الإيه؟ أفضل من النبي. قال سواء كانت الولاية لنبي أو لغيره، يعني لو فرضنا مثلا الولاية والنبوة يجتمعان في شخص مصطفى مختار، والولاية تنفرد برجل عادي من الخلق لم يختره الله تبارك وتعالى لنبوة فضلا عن رسالة. فهنا المقارنة بينهما ليس فيها أي نوع من أنواع الاحتمال إلى أن يكون، لأن يكون الولي أفضل من النبي، أبدا أبدا لا يكون الولي أفضل من النبي أبدا. قال وقد اشتهر أن الأنبياء 100,000، أن الأنبياء 100,000 و24,000، يبقى 124,000. وقيل 200,000 و24,000، يبقى 224,000، يبقى إما 124 وإما 224، هذا عدد الأنبياء الذين أوحى الله تبارك وتعالى إليهم. قال والرسل منهم الذين حملهم الله تبارك وتعالى رسالة يبلغونها إلى الخلق، قال 313 أو 14 أو 15، يبقى هنا كم؟ 313، 300 و14، 300 و14. 15 هكذا، يبقى إما هذا أو إيه أو هذا أو هذا. قال لكن الصحيح عدم حصرهم في عدد، لكن الصحيح أن لا نحصر الأنبياء الرسل ولا نحصر الأنبياء بهذه الأعداد الإيه المذكورة، لقوله تعالى، يعني هذا هو الدليل على هذا التصحيح، قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن هذا الكلام في الحقيقة مردود، لماذا؟ لأن التعيين جاء به حديث، فإذا جاء به حديث والحديث وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا قلنا إن الحديث صحيح وقد صححه جماعة من العلماء فصار ذلك مما قصه الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون الصحيح عند من يثبت هذا الحديث ويجعله حديثا مقبولا إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعدد الرسل وأخبر بعدد الأنبياء. ثم قال النبي هو بالهمز وتركه، قوله بالهمز أي على أنه من النبأ، يعني النبي في آخره همزة متطرفة. قال على أنه من النبأ، يعني النبي مشتق من النبأ، المصدر هو النبأ وهو الخبر، النبأ بمعنى الخبر، أنبأ أخبر، نبأ خبر. قال لأنه مخبر بكسر الباء، مخبر يعني اسم فاعل من أخبر يخبر فهو مخبر. قال لأنه مخبر بكسر الباء للأمة بالشرائع والأحكام، وهذا ظاهر إن كان نبيا ورسولا، إن كان نبيا ورسولا فنقول مخبر لأنه سيحمل هذه الأمانة ويذهب بها يخبر بها الناس، والذي يخبرهم الرسل وليس الأنبياء فقط، فهذا يظهر لما يكون معي نبي ورسول وأنا أعرف النبوة التي عنده بهذا التعريف، لأنه هو جمع بين النبوة وبين الرسالة. قال فإن كان نبيا يعني النبي فقط. قال فقد قيل في التعليل لأنه مخبر أيضا بكسر الباء للناس بأنه نبي ليحترم، ممكن نمشيها برضو اسم فاعل على أنه سيخبر الناس بنبوته ليعطيه الناس قدره الذي يستحقه. قال أو مخبر بفتحها، مخبر هنا أصبح اسم مفعول، من أخبر يخبر فهو مخبر والآخر مخبر. قال لإخبار جبريل عليه السلام له بها عن الله، لإخبار جبريل عليه السلام له لهذا الشخص بها، يعني بالنبوة عن الله تبارك وتعالى، هذا معنى أنه مخبر يعني وقع عليه الإخبار من قبل جبريل عليه السلام. قال فهو إما بمعنى اسم الفاعل هو الذي قام بالفعل لما بلغ الناس، أو اسم المفعول وقع عليه الفعل لما إيه؟ لما بلغه جبريل. قال وتركه، وقوله وتركه أي ترك الهمز على أنه من النبوة، يبقى محمد النبي كما يقول إخواننا الكرام من بلاد المغرب العربي، أو النبي كما يقولها أهل. قال وتركه أي ترك الهمز على أنه من النبأ، والنبي من النبوة لأنه ليس فيه همز. قال وهي الرفعة، النبوة يعني الرفعة، نبأ ينبو، لأنه مرفوع الرتبة، لأنه مرفوع الرتبة، طبعا هو أعلى من البشر العاديين ممن لم يختارهم الله تبارك وتعالى لهذه المهمة وهذه الدرجة والمنزلة، أعلى بدرجة. قال أو رافع بذلك نبي، لأنه يرفع رتبة من يؤمن به ومن يصدقه ومن يقتدي به من يتبعه. قال معنى مفعول اسم الفاعل واسم المفعول مرفوع. لما نقول مرفوع الرتبة يعني وقعت عليه الرفعة فهو مرفوع منبأ. وإما رافع منبي بمعنى أنه هو إيه؟ هو الذي رفع رتبة من اتبع. قال فهو أيضا إما بمعنى اسم الفاعل أو المفعول. قال والمهموز النبي أصل لغير المهموز، يعني الأصل فيه أنه مهموز وأخذ منه غير المهموز. وقيل بالعكس إن غير المهموز هو الأصل المهموز، وقيل كل منهما أصل برأسه، فهذا نابا وهذا نابا، فكل واحد منهم له إيه؟ أصل برأسه. قال وهو الظاهر. قال إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. قال الشيخ قوله إنسان أي حر ذكر من بني آدم سليم عن منفر طبعا، يبقى هنا حر ليس عبدا، ذكر من بني آدم، ذكر ليس إيه؟ ليس أنثى، من بني آدم، من بني آدم ليس من جنس من سواهم، سليم عن منفر طبعا كجذام وبرص، وعن دناءة أب أي خسته ككونه حجاما أو زبالا، وخناء أم بالقصر، خناء بالقصر أي فحشها وزناها، فهو منزه عن هذه الأشياء المنفرة. قال ومحل الاحتياج للتقييد بالذكر، يعني إنما نحتاج بعد كلمة إنسان أن نقيد بكلمة ذكر إن نظرنا لما اشتهر من أن الإنسان يطلق على الذكر والأنثى. يعني لو قلنا إن كلمة إنسان هنا في هذا التعريف لما بيقول عن النبي إنسان أوحي، إنسان هذا عام يشمل الذكر والأنثى، فهو جنس وتحته نوعان، نوع الذكور ونوع الإناث، هكذا هو المشهور فيه. قال فحينئذ نحتاج أن نقيد فنقول الذكر حتى تخرج الأنثى. قال دون ما إذا نظرنا للغة، إذا عدنا إلى اللغة فلن لغة بعض أهل اللغة يفهم كلمة الأنثى فعاد الآن، فلا نحتاج إلى أن نقول ذكر. حتى يكون التعريف للإناث. قال كما في قوله، هذا الشعر الذي سيأتي به الآن هو على لغة من يفرق بين إنسان وإنسانة، فيقول في الذكر إنسان ويقول في الأنثى إنسانة. قال إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل، هنا قال إنسانة إنسانة. ثم قال قوله أوحي إليه بشرع أي أعلم به، لأن الإيحاء الإعلام. طبعا لما بيجي تفسير كلمة بكلمة في اللغة العربية كما نبه عليه في مقدمة في أصول التفسير، فاللغة ليس فيها هذا الترادف القالبي اللي هو مثلا 100% المعنى يساوي المعنى، لا، احنا نفسر اللفظ بلفظ مثله مقارب له، مقارب له. فالإيحاء ليس الإعلام والإعلام ليس الإيحاء، ولكن تقريبا للمسألة فنفسر الإيحاء بالإعلام. قال سواء كان بإرسال ملك أو بإلهام أو رؤيا منام كل هذا يقال فيه وحي، وأنواع الوحي كثيرة، وقد استوفاها في بداية زاد المعاد، فمن أراد موضعا جمع فيه المعاني فليرجع إليه. قال: أوحي إليه بشرع، أي أعلم به، لأن الإيحاء الإعلام سواء كان بإرسال ملك، كان يأتي جبريل، بأن يأتي جبريل، أو بإلهام أن يلهم الله تبارك وتعالى العبد يقذف في قلبه ذلك إلهاما مخصوصا طبعا، أو رؤيا منام كما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم سترة من الدهر، وكما هو مذكور في القرآن الكريم في حق إبراهيم عليه السلام في شأن رؤية ذبح ولده إسماعيل. قال: فإن رؤيا الأنبياء حق، هي وحي كما ورد هذا اللفظ في حديث. قال: سواء كان له كتاب أم لا. لا يشترط في النبي حتى يكون نبيا أن يكون له كتاب، من الأنبياء من كان له كتاب، ومنهم من لم يكن له كتاب. ثم قال: يعمل به بشرع، يعمل به، وقوله يعمل به أي في حق نفسه، لأنه لو يعمل به في حق غيره فيتداخل مع الإيه؟ مع الرسول. قال: وإن لم يؤمر بتبليغه، وإن لم يؤمر بتبليغه، أي إن أمر بتبليغه وإن لم يؤمر بتبليغه. وإن لم يؤمر بتبليغه تشمل الحالتين، إنه أمر بالتبليغ أو لم يؤمر بالتبليغ، في الحالتين هو نبي على كل حال. فالواو للغاية والتعميم، يعني يريد أن يقول: وإن لم يؤمر بتبليغه، يعني حتى ولو لم يؤمر بالتبليغ، أو بمعنى سواء أمر بالتبليغ أو لم يؤمر. قال: وذكرها أولى من إسقاطها أو من سقوطها كما قاله بعضهم. وقال غيره: الأولى إسقاطها، الأولى إسقاطها، نسقط هذه الواو ونقول: إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به إن لم يؤمر بتبليغه. وإذا قلنا ذلك يكون قيدا في كونه نبيا فقط، يكون قيدا، يكون قيدا، بمعنى أن يقيد النبي بهذه الحالة، حالة أنه لم يؤمر بالتبليغ، ولا يشمل الحالة الأخرى التي فيها يؤمر بالتبليغ. يبقى الفرق بين الاثنين أن لو أثبتنا الواو فتفيد التعميم والغاية وتشمل الحالتين، أمر أو لم يؤمر، وإذا حذفنا الواو صار الكلام، الجملة، الوصف صار قيدا، يبقى أصبح خاصا بإيه؟ خاصا بحالة الإيه؟ بحالة عدم التبليغ فقط. قال: بدليل مقابلته بقوله: فإن أمر بتبليغه، يعني هو عطف عليها على وجه المقابلة، أي النوع الأول انتهى، هذكر لكم النوع الثاني. فإن أمر بتبليغه، يبقى عايز يقول اللي فات لم يؤمر بالإيه؟ بالتبليغ. قوله: فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول، فنبي ورسول، قوله فنبي ورسول، فكل رسول نبي، كل رسول نبي، أنه جامع بين الأمرين، إنه هو أول درجة بعدين الرسالة، كما حدث مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل ب يا أيها المدثر قم فأنذر، وبينهما وقت. قال: فكل رسول نبي، كل رسول مر على الدرجة الأولى ووصل إلى الدرجة الثانية، فصار معه نبوة ورسالة، فكل رسول هو أصلا نبي. قال: وليس كل نبي رسول، لأنه ما زال في الدرجة الأولى النبوة فقط، فلم يحصل الرسالة، فهو معه جزء من الجزئين، وأما الرسول فمعه الجزئان كاملا. قال: فبينهما العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق يجتمعان، هذا معنى الايه؟ الاجتماع والافتراق، يجتمعان في من كان نبيا ورسولا كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ان هو نبي ورسول اجتمع فيه النبوة والرسالة. قال وينفرد النبي في من كان نبيا فقط، مثلا كما قلنا أيوب عليه السلام على القول بأنه نبي فقط. قال ولا ينفرد الرسول، لا يمكن أن نجد رسولا دون أن يكون نبيا، معناه أتاه خبر من الله، أتاه خبر من الله حتى يبلغه هذه الرسالة، خبر في الأساس، هو لا يكون رسولا إلا بعد أن يكون نبيا. قال فإن قلنا بانفراد الرسول في الملائكة، يعني لو قلنا إني من الملائكة رسلا ولم يأتي خبر من القرآن الكريم أو من السنة النبوية يخبرنا إن في الملائكة أنبياء، فمعنى ذلك إن هناك رسول فقط كما هناك نبي فقط وإن كان من جنس آخر. فكلمة رسول يمكن أن تكون رسول من غير نبوة كما في الملائكة، كما قال الشيخ هنا، قال فإن قلنا بانفراد الرسول في الملائكة كجبريل لقوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا، ولم يأتنا خبر إن فيه ملك نبي أو إن هذا الرسول من الملائكة يكون نبيا رسولا، لا، الخبر جاء بالرسالة فقط. إذا كان كذلك نقول بينهما إيه؟ كان بينهما العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. يبقى لنا حالتان، إما أن نقول إن عموم وخصوص مطلق يجتمعان في شيء وينفردان في شيء، وإما عموم وخصوص وجهي فيجتمعان في شيء وينفرد كل منهم في شيء دون الآخر. قال والتحقيق الأول، التحقيق هو الأول، إن كلمة نبي دي ممكن تنفرد، وكلمة رسول لا يمكن تنفرد لأنها تجتمع فيها كلمة نبي أيضا. ثم قال فنبي ورسول أيضا، قوله أيضا أي رجوعا، أي رجوعا إلى الإخبار بأنه رسول بعد الإخبار بأنه نبي. وعرفنا كلمة إيه؟ كلمة أيضا هذه في ما مضى اشتقاقها ومعناها. قال فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا، والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه، والمعنى ينشئ الصلاة. قوله والمعنى ينشئ الصلاة إلى آخره أشار بذلك إلى أن جملة الصلاة خبرية لفظا، لفظها لفظ الخبر، إنشاء مقصود بها إنشاء الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى، ولا يصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى. ما قلنا إن جملة الحمد تحتمل الأمرين، أما جملة الصلاة فلا تحتمل الأمرين، هي لا تحتمل إلا أن تكون خبرية اللفظ إنشائية المعنى، وأما أن تكون خبرية في اللفظ والمعنى لا. لماذا؟ قال لأن الإخبار بالصلاة ليس بصلاة، وإن تكلف بعضهم صحة ذلك بخلاف جملة الحمدلة لأن الإخبار بالحمد حمد، وهذا كلام مجمل لأن فصله فيما سبق. قال ومحمد علم، قوله ومحمد علم أي لا وصف، علم لا وصف، يعني هو علم وليس وصفا، بمعنى أننا نسينا أصل الكلمة وصارت الآن علما على شخص. قال منقول ومحمد علم منقول، وقوله منقول أي لا مرتجل. نحن عندنا الأعلام من ناحية الاستعمال وكذا تنقسم إلى قسمين، علم منقول وعلم مرتجل، علم منقول وعلم مرتجل، ويعرف لنا الآن النوعين. قال وضابط المنقول، ما هو تعريف المنقول؟ قال الذي أنه الذي سبق له استعمال في غير العالمية ثم نقل إليها، يعني كلمة محمد قبل ذلك كانت تستعمل كاسم مفعول لمن وقع عليه الحمد. كما كلمة أحمد كانت تستعمل اسم أو صيغة تفضيل لمن وقع منه الحمد أكثر من غيره. كلمة مثلا مصطفى اسم مفعول لمن اختير أو استفي. كلمة يزيد أصلها أصلا فعل، كما تقول فلان يزيد على فلان في الطول كذا وكذا، فذا اسم إيه؟ اسم استعمال أول، مستعملة كفعل، مستعملة كاسم مفعول، مستعملة كاسم فاعل، مستعملة كصفة، وهكذا. تمام. ثم نقل إليها، نقل إلى العالمية، صار علم على إنسان. لا يتذكر أحد من كلمة يزيد الآن، إذا قلنا مثلا يزيد بن معاوية، يزيد الرشك، إذا قلنا اسم من هذه الأسماء لا يتصور فعل، لا يتصور أن هذا من الزيادة، ويزيد زد وزاد يزيد زد وهكذا، لا. هذا معنى كلمة إيه؟ منقول. قال وضابط المرتجل أنه الذي لم يسبق له استعمال في غير العالمية، هو من أول ما استعمل استعمل في العالمية فقط. قال فالأول كمحمد، كمحمد، ولذلك هو مشتق من الإيه؟ مشتق من حمد، حمد المبني للإيه؟ الذي لم يسمى فاعل. قال والثاني فعاد، فعاد هذه لم تستعمل إلا في العالمية فقط، لم يسبق لها استعمال في غير العالمية. قال علم منقول من اسم مفعول المضعف العين، من اسم مفعول، من اسم مفعول المضعف العين، ماشي. وقوله من اسم مفعول المضعف العين أي الفعل المكرر العين، يريد أن يقول يعني أن كلمة مفعول مضافة إلى محذوف هو كلمة فعل، من اسم مفعول الفعل المضعف العين، عشان كده مش بالتنوين زي ما أنا قلت في الأول، هي بالإضافة. من اسم مفعول المضعف العين أي الفعل المكرر العين، مضعف يعني حرفين، حرفين أو حرف عليه شدة، حرفين أو حرف عليه شدة. الحرف اللي عليه شدة هو عبارة عن حرفين كما قلنا في كلمة سيد الآن، الأول منهما ساكن والثاني متحرك وصار حرفا واحدا عليه الشدة. قال وهو حمد، هكذا بالبناء للإيه؟ لما لم يسمى فاعله، حمد بالتشديد، تشديد الإيه؟ الميم. لما نوزن كلمة حمدة تبقى إيه؟ فعلة، يبقى هنا مضاعف الإيه؟ العين، مشدد العين. قال فإنه على وزن فعلة بالتشديد أيضا. فالميم عين الكلمة، الميم عين الكلمة، حمدة فعلة عين الكلمة، وهي مكررة يعني فيها إيه؟ فيها ميمان، الميم الأولى ساكنة والميم الثانية مكسورة. قال واسم المفعول منه محمد، لأنه يقع عليه حمد الحامدين، يقع عليه حمد الحامدين. قال ومعناه من كثر حمد الناس له، من كثر حمد الناس له حمد. قال لكثرة خصاله الحميدة، فلذلك سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلاقة بين الاسمين اسم أحمد واسم محمد تكاملية، فكلمة محمد لأنه يحمده الناس، وكلمة أحمد لأنه أكثر الناس حمدا لله، بس دي علاقة بالله أحمد، علاقته بالناس محمد، أكثر من يحمده الناس وأكثر من يحمد الله. قال ومعناه من كثر حمد الناس له لكثرة خصاله الحميدة، فلذلك سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قيل لجده عبد المطلب، وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها، يعني وتولى هذا لأن والده كان توفي، وهذا قول من الأقوال. والقول الثاني إن التي قالت ذلك أو سمت هي أم نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها: لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ وليس من أسماء آبائك ولا قومك، يعني لم يكن معروفا فيهم، وإن كان عرف قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يسمى به، سمي به تقريبا خمسة أو ستة من الناس، خمسة أو ستة من الناس. وقد عصم الله تبارك وتعالى الرسالة أن يدعيها، منع من أن يدعيها أحد هؤلاء، وكلهم ماتوا على الكفر ما عدا واحد هو الذي دخل الإسلام. وهذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وفي الإصابة وفي غيرهما. قال: وليس من أسماء آبائك ولا قومك، يعني ليس مشتهرا، وإلا فقد قلنا أنه كان موجود. فقال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، يعني ومن هنا قد سماه محمدا. قال: وقد حقق الله تبارك وتعالى رجاءه كما سبق في علمه. قال: والنبي بدل منه. قوله والنبي يعني محمد النبي، فيعرب النبي هنا على أنه بدل منه، يعني بدل من كلمة محمد السابقة، أو عطف بيان عليه، يعني يأتي فيها الإعرابان اللذان قلناهما سابقا. قوله والنبي بدل منه أو عطف بيان، قال: كان الأولى له نعتا. يبقى احنا كان عندنا التلت أنواع من الإعراب: إما البدل على نية الإيه؟ التكرار، أو عطف البيان، أو أن يجعله نعتا. لماذا قال لاشتقاقه من النبأ أو النبوة؟ لأنه إيه؟ لأنه مشتق. إحنا كنا قبل ذلك: وبعضهم جوز كونه نعتا نظرا لأصله، وقولهم العلم لا ينعت به محله ما لم يكن مشتقا بحسب الأصل، وإلا إذا كان مشتقا جاز النعت به نظرا لأصله. فهو هنا مشتق أم ليس مشتق؟ مشتق، يعني لسه ما زلنا يعني لو عفوا النبي مأخوذة من النبأ ولا مأخوذة من النبوة. قال: لاشتقاقه من النبأ أو النبوة كما تقدم. فبهذا تعلم ما في قول الدرماوي: أي لا نعت لعدم اشتقاقه، أي لا نعت. لا، الشيخ يقول لها يعرب نعت، وهو أولى من إنه يعرب عطف بيان أو بدل، والاثنين أو الثلاثة صواب، ولكن الكلام هنا في الإيه؟ في الأولوية. قال: وعلى آله. قوله وعلى آله أشار الشارح بزيادة على إلى أنه معطوف على سيدنا. يبقى هو زاد كلمة على هنا ولم يقدرها، فيقول وآله، لا، قال وعلى آله. فعرفني إن على هنا علشان ترجع لكلمة على التي ذكرت أولا. أول على في الكلام فين؟ وصلى الله وسلم على سيدنا، فهو بيقول وعلى آله بزيادة على إلى أنه معطوف على سيدنا. يبقى هو يطلب الصلاة مرتين، وصلى الله وسلم على سيدنا هذه المرة الأولى، ويطلب الصلاة والسلام مرة أخرى للآل وعلى آله. هنا كلمة على التي زادها الشارح جاءت لبيان هذا المعنى. قال: إلى أنه معطوف على سيدنا وليس معطوفا على محمد، وإلا سيدنا وهو لا. إلى الرد على الشيعة، كلمة على هنا في زيادتها ما بين الواو وآله، هذه فيها رد على الشيعة الزاعمين ورود حديث مكذوب، يعني هو مكذوب، وهم يزعمون أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وهو: لا تفصلوا بيني وبين آلي بعلى، لا تفصلوا بيني وبين آلي بعلى. وهذا إيه؟ كلام مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ما ورد في الصحيح إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال لهم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آل محمد وعلى، وهذا في البخاري وفي مسلم الراغبين. والذي أشار إلى أن الحديث مكذوب وحكم عليه بهذا من الحديث على ألسنة الناس. ثم قال ولا يضاف آل إلا إلى ما فيه شرط، فلا يقال آل الإسكان. يعني إذا أضفت كلمة آل أضفها إلى ما فيه شرف، ما فيه فضل، ما فيه منزلة ومكان ومقام. قال وأصله، أصل كلمة آل هذا الثلاثي، وأصله أولى كجملة على وزن فعلى بدليل تصغيره على أويل، وقيل أصله أهل بدليل تصغيره على أهيل، ورد بأنه يحتمل أنه تصغير أهل، وإن أجيب عنه بأن تحسين الظن بالنقلة يدفع ذلك، لأنهم لم يقولوا ذلك إلا عند علمهم بأنه تصغير آل بقراء دلتهم على ذلك. يعني الشيخ يرجح أنه أنه أصله أول بدليل تصغيره على أويل. الطاهرين، قوله الطاهرين أي الخالصين من النقائص الحسية والمعنوية، فليس فيهم نقص حسي مادي ملموس، وليس فيه النقص في الصفات من ناحية المعاني ومن ناحية المعاني والصفات غير الطيبة. قال والمراد بالطاهرين ما يشمل الطاهرات، مش مقصود الطاهرين هنا الذكور، لا، ما يشمل الطاهرات، ففيه تغليب، فيه تغليب كل ذكر في حسب المقام، كل ما يذكر فيه جمع الذكور يدخل في تحته جمع الإناث إلا إذا دل الدليل على اختصاص الذكور به. قال هم كما قال الشافعي، هم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. قوله هم أي آله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يفسر لنا من هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يصلي ويسلم عليهم الشارح الشيخ هنا. وقبل هذا كل العلماء حينما ذكرون الآل فقال هم أقاربه، وقوله أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب إلى آخره، أي في مقام الزكاة. فالشيخ هنا يقول لا، ليس المقصود بهم هنا الأقارب من بني هاشم وبني المطلب، هذا مما يصلح أن يفسر به الآل هناك في كتاب الزكاة لما نتكلم عن من يحرم الزكاة والصدقة كذا. فهذا إيه؟ هذا هم الإيه؟ هم الآل. وقوله وقيل هذا رأي آخر أشار إليه أو أورده الشارح، قال وقيل واختاره النووي، يعني يريد أن يقول إن النووي يتزعم هذا القول. وقيل واختاره النووي أي في مقام الدعاء، لأن وقيل واختاره النووي إنهم كل مسلم. النووي بفسر الآل مش بأقارب النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به من بني هاشم وبني المطلب، لا، لا، بيقول هذا اللفظ يعم كل مسلم. لماذا؟ لأنه في مقام الدعاء ليس في مقام الزكاة. في مقام الزكاة النووي يفسره بما فسره به الشارح والشافعي هنا بأنه بنو هاشم وبنو المطلب. والشافعي لما فسر هذا أيضا فسره هناك، ولذلك الشيخ الألباني في مقام الزكاة أشار إلى أن ده كلام الشافعي في مقام الزكاة، نفسر المؤمنون من بني هاشم وبنو المطلب إن هم آل النبي بهذا. والنووي قال هم كل مسلم، قال لأن المناسب له التعميم، المناسب له يعني للدعاء التعميم، فلا نخص كلمة الآل بالأقارب من بني هاشم وبني المطلب من المؤمنين، بل نعممها على كل مسلم. قال وأما في مقام المدح فكل تقي، فتح الصلاة أنهم مختلفون باختلاف المقامات. في مقام المدح يبقى المقصود به الأتقياء من المسلمين، وفي مقام الدعاء مقصود به كل المسلمين، وفي مقام الزكاة مقصود به أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب. ثم قال: وقال بعض المحققين ينظر للقرينة، ننظر إلى قرينة الإيه؟ قرينة السياق المذكورة في جملة الإيه؟ الصلاة والسلام. ينظر للقرينة، فإن دلت على أن المراد بهم الأقارب حمل عليه. هي كلمة عامة، ها كلمة عامة نحملها، أو عفوا مطلقة، نحملها على ماذا؟ نحملها على هذا بقرينة كذا، نحملها على هذا يبقى بقرينة كذا، نحملها على هذا بقرينة كذا. هذا الدليل عليها في الحمل. قال: فإن دلت على أن المراد بهم الأقارب حمل عليهم كقولك: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. من آله هنا؟ بقية الكلام: الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. هذا يدل على إيه؟ على أن الآل هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين منه. ثم قال: وإن دلت على أن المراد بهم الأتقياء حمل عليهم كقولك: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. آله هنا نفسرها بماذا؟ قال بقية الكلام: الذين اخترتهم لطاعتك. بتتكلم على الأتقياء، تكلم على الأتقياء. قال: وإن دلت على أن المراد بهم كل مسلم ولو عاصيا حمل عليهم، حمل كقولك: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. قال هنا ما معناها؟ سكان جنتك. هذا مما يدل على أن المقصود بها هنا الإيه؟ هنا المسلمون، المقصود المسلمون. لماذا؟ لأن المسلمون، لأن المسلمين جميعا سيدخلون الجنة مآلا. قال: والحاصل، ها الخلاصة، أنه لا يطلق القول في تفسير الآل بل يعول على القرينة. لا تطلق القول فتقول الآل مقصود بكذا، لا، تقول الآل إن كان في الكلام ما يدل على كذا مقصود، كان يقول في الكلام مقصود كذا، كما فسر الشيخ هنا في المقامات الثلاثة: مقام المدح ومقام الزكاة ومقام الدعاء. أقاربه المؤمنون، قوله المؤمنون هو بالمعنى الشامل للمؤمنات ففيه تغليب، يبقى المؤمنون ليس المقصود بها جمع المذكر فقط، وإنما المقصود بها المذكر والمؤنث من باب التغليب. ثم قال: والمراد بالبنين في قوله: من بني هاشم وبني المطلب ما يشمل البنات، ففيه تغليب أيضا لأنه إيه بالمعنى الإيه؟ الشامل. قال: وأما أولاد البنات فلا يدخلون، أولاد البنات فلا يدخلون، وإن كان لهم بعض شرف حتى جوز بعضهم لبسهم للعمامات الخضراء التي كانت إيه؟ علامة على الأشراف الذين ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليعرفهم الناس وليوقروهم وليضعوهم في منازلهم. قال: وخرج بقوله: بني هاشم وبني المطلب بنو عبد شمس. هذا غير مقصودين، المقصود بنو هاشم وبنو المطلب فقط. طب بنو عبد شمس مهم من الأقارب، يبقى كلمة أقاربه خص بها بنو هاشم وبنو المطلب. وخرج رغم انهم من جمله الاقارب بنو عبد شمس ونوفل، فليسوا من الآل لانهم كانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم. واما بنو هاشم وبنو المطلب فكانوا ينصرونه ويذبون عنه، ولذا المطلب هكذا وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. قال: والحاصل أن عبد مناف خلف أربعة: هاشم جده صلى الله عليه وسلم خلف أربعة، هاشم جده صلى الله عليه وسلم، والمطلب جد الإمام الشافعي، ولذلك يقال للنبي صلى الله عليه وسلم الهاشمي وللإمام الشافعي المطلبي. فهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم. وعبد شمس يبقى هاشم رقم واحد، عبد شمس رقم اثنين، ونوفل رقم ثلاثة. فآله صلى الله عليه وآله وسلم لا تركنا المطلب، هاشم والمطلب وعبد شمس ثلاثة ونوفل أربعة. قال فآله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم والمطلب دون بني عبد شمس ونوفل، يبقى اثنين وخرج اثنين. وقيل واختاره النووي إنهم كل مسلم، قوله وقيل عطف على مقدر، كأنه قال هكذا قيل وقيل إلى آخره. نعم، قوله كل مسلم، إنهم كل مسلم أي ولو عاصيا، ولو عاصيا، كل مسلم تعميم يدخل فيه المسلم العاصي المسلم الطائع، لأنه يعني العاصي أحوج إلى الدعاء من غيره، من غيره. ثم قال ولعل قوله الطاهرين منتزع من قوله تعالى ويطهركم تطهيرا. قوله ولعل قوله إلى آخره لم يجزم بذلك، بل أتى بصيغة الترجي، هي لعل، لاحتمال أن المصنف لم يرد ذلك، لأنه عايز يقول أنه هو نزع هذه الكلمة اقتباسا من الآية ويطهركم تطهيرا، لكن هذا كلام على شيء في نية المصنف فلا يستطيع أن يجزم به، فقال لعل وعسى. قال منتزع، قوله منتزع أي مقتبس، فالانتزاع هو الاقتباس، وهو أن يضمن المتكلم كلامه، أن يأتي المتكلم في أثناء كلامه أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من القرآن آية أو بعض آية، أو من السنة حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا على أنه منه، يعني لم يرد به الاستدلال، لم يأتي به للاستشهاد، إنما أورده على أنه من كلامه، ولكن أورده بصيغة الإيه؟ بصيغة القرآن، بصيغة السنة، علشان يحتوي البلاغة المستعملة في هذا النص كتابا أو سنة. قال فالانتزاع هو الاقتباس، وهو أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من القرآن أو من السنة، لا على أنه منه، كما في قوله يعني الشاعر لئن أخطأت في مدحي، ما أظن فيه هنا يعني، لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. كلمة بواد غير ذي زرع نص إيه؟ نص جملة في القرآن، ربنا إني أنزلت بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بواد نعم غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فهو أراد أن يستفيد من بلاغة القرآن الكريم في هذا التعبير، فأورد هذه الكلمة لا على أنها من القرآن، بل على أنها من كلامه هو، ولكن استفاد اقتباسها من الإيه؟ من القرآن. قال وهو يعني الاقتباس، وهو يعني الإيه؟ الاقتباس. جائز عند الإمام الشافعي، جائز مباح، مباح إذا لم يخل بتعظيم بهذا الشرط، إذا لم يخل بتعظيم ما اقتبس منه، إذا أخل الشاعر أو النافر، لأن يمكن المقتبس يكون شاعر كما في هذا القول، وممكن يكون خطيب يقتبس من آية أو من حديث، ألا يخل بهذا المقتبس منه، من يخل بالقرآن أو يخل بالسنة، بخلاف ما إذا أخل بتعظيمه أورده في سياق لا يليق، قال بأن كان فيه استهجان، كما في قوله الشاعر قال وردفه يهتز، يتكلم في هذا المقام القبيح الذي يصف فيه المحبوب بهذه الأوصاف الجثمانية، يقول وردفه يهتز من خلفه لمثل ذا فليعمل العاملون، يعني لمثل ذا فليعمل العاملون المقتبسة من قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، تستعمل في هذا الغرض، في هذا التشبيب، في هذا الوصف للنساء. قال من قوله تعالى ويطهركم تطهيرا، قوله ويطهركم تطهيرا أي من الرذائل، من الرذائل. وهذا بعض آية من القرآن من سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال أي من الرذائل، فالمراد به التطهير المعنوي، التطهير المعنوي ليجمع الله تبارك وتعالى لهم بين هذا وهذا، الأول باختيارهم والثاني بتطهير الله تبارك وتعالى لهم. هذا، وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.